عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام. قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم يا رب جميعا خيرا بما قدموا للإسلام والمسلمين، ونسألك اللهم مخلصين أن تلحقنا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشتكم الغراء، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم وأن ينفع كل المسلمين والمسلمات بكل ما تقدمه هذه القناة المباركة، وأن يمن علينا جميعا بالأجر والمثوبة، اللهم آمين. موضوع هذه الحلقة مهم للغاية، وهو كغيره من موضوعات كثيرة حدثتكم فيها استوحيناه من خلال حديث كان يدور إلى جواري وأنا جالس ولم أكن طرفا فيه، وكثيرا ما حدث هذا أستمع إلى من يتحدثون أو أحاور واحدا من الناس فيظهر لي من خلال هذا الحوار موضوع جديد مهم. ربما كنت قد تطرقت إلى شيء يشابهه أو له علاقة به فيما مضى، ولكني تحمست له وأردت أن أشرككم فيه حتى يدلي كل منكم بدلوه في قضية تخص المجتمع بالكامل، وحتى يقوم كل منكم أيضا بدوره في النصح والتوجيه لمن؟ لبناتنا الغاليات العزيزات الكريمات. نعم، حديثي إليهن هذه الأمسية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستفيد أكبر عدد منهن من هذا الحديث، وأن تقف بناتي الكريمات على خطورة وأهمية هذا الموضوع، وأن تحدد موقفها فيه أو منه. بنات الكريمات، موضوع هذه الليلة تحت عنوان نصيحة لبنات هذا الزمان. هذا الزمان، نعم، يعني هل هناك تميز لبنات هذا الزمان؟ نعم نعم، حينما تتفق آراء البنات في قضية ما وفي موضوع ما، ومن خلال أجهزة التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، وتدلي كل منهن برأيها في هذه القضية، إذن فبنات هذا الزمان يتميزن بهذا البرلمان، برلمان الفيسبوك وما شابهه، أصبح أمرا مهما جدا، وأصبح التأثر بما يثار على الشاشات أصبح أمرا واردا، ولم يكن ذلك متاحا فيما مضى من الزمان. وأظن الآن أنه قد ظهر بوضوح لماذا قلنا بنات هذا الزمان. ولا شك أن الجميع الآن يريد أن يفهم موضوع الحوار الذي كان سببا في إنشاء هذه الحلقة، أو ربما تبعناها بحلقة أخرى، لأن الموضوع من وجهة نظري يحتاج إلى أكثر من حلقة. الحوار كان الرجلان يتحدثان في خطبة فسخت، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم على بنات الكريمات بخير، وأن تنتهي كل خطبة بزواج عظيم وسعيد ومبارك إن شاء الله. لكن الواقعة التي أتحدث فيها إليكم جميعا الآن، كان الرجلان يتحدثان في خطبة تم فسخها، فلما سأل أحدهما الآخر عن سبب ذلك، قال الرجل: العروس كانت تشترط حياة مستقلة منذ اليوم الأول، يعني تريد أن تبيت الليلة الأولى وكل الليالي بعد ذلك في منزل الزوجية المنفرد عن الأسرة، المستقل عن الوالدين. من اللحظة الأولى تريد ذلك. والله أولا هذا الأمر أمر نسبي، بمعنى ربما وجدنا الأسرتين اللتين ينتمي إليهما العروسان، ربما رأيناهم أو رأيناهما، أي الأسرتين، متفقتان تماما من بداية الموضوع على هذا الزواج وعلى هذا النظام وعلى هذه المعيشة من بداية الزواج. إذا اتفق الطرفان على ذلك فلا بأس ولا مشكلة، بل وربما كان هذا المسلك أو هذا الأمر أو هذه المعيشة المستقلة ربما كانت سببا في نجاح هذه الزيجة واستقرار أمرها. هذا شيء نقره ولا نعترض عليه مطلقا، بل هو حق مشروع كذلك لمن أراد ذلك، لمن أراد ذلك، ومن حقه أن يشترط من البداية إذا أردتم أن تتموا أو تتمموا هذا الزواج معنا فنحن نرجو أن تكون هناك معيشة خاصة ومستقلة لابنتنا من بداية الزواج. قلت هذا حقهم، ومن حقهم أن يشترطوا هذا الشرط، ومن أراد أن يتفق معهم على ذلك فلا بأس مطلقا، لكن من حق الطرف الثاني أي من حق أسرة الزوج أن يقولوا كلاما آخر. هذا هو المهم، أن يقولوا كلاما آخر. ونحن في بداية الزواج وفي بداية الخطبة وفي بداية العلاقة التي قامت بين الأسرتين، الأمور عندنا تختلف عن الأمور وعن الظروف في أسر أخرى، فمن حق أسرة الزوج كذلك أن تقول والله طبيعة العائلة عندنا والعلاقات الاجتماعية أو الأخوية التي يعني تسير أمورنا أو نهجنا في الحياة أننا نحب أن نكون مجتمعين في بيت واحد، وقد من الله عز وجل علينا ببيت كبير ولا نعاني مشكلة مطلقا في السكن، ولهذا نرجو ونتمنى أن تكون ابنتكم الغالية مع زوجها إن شاء الله أو مع خطيبها أو عريسها إن شاء الله، نتمنى أن يكونوا قريبين منا وأن يكونوا معنا في معيشة واحدة إن كان ذلك ميسورا، فلا نريد أن نحرم من ولدنا، لا نريد أن نحرم من أبناء ابننا، يعني لا نريد أن نحرم من أحفادنا، فإن المتعة الحقيقية أن نرى أبناءنا يعني صباح مساء وقبل أن ينصرف كل إلى عمله أو قبل أن يأوي كل إلى سريره، المتعة الحقيقية عندنا وفي أسرتنا ومنذ زمن طويل أن يمر ولدنا الغالي على والديه قبل أن يغادر الدار وأن يسلم وأن يطمئننا عليه وأن ندعو نحن له بخير حتى يغادر الدار مشيعا بالدعاء الطيب والابتسامة العريضة، وقد يكون ذلك سببا إن شاء الله في نجاحه وتوفيقه طوال اليوم حتى يعود إلى بيته آمنا مطمئنا سالما غانما من كل خير إن شاء الله. وهكذا يتجدد اللقاء بين الولد وبين أبويه في معية الأحفاد الذين يجعلون للمنزل رونقا وجمالا وصوتا جميلا. لا نحب أبدا أن نحرم من أبنائنا وأحفادنا، ولا نحب كذلك أن نحرم من رؤية ابنتنا الكريمة التي وفدت على هذه الدار فأشاعت فيها جوا من الأنس والبهجة والمحبة. إذا كنا قد سلمنا في بداية اللقاء لأسرة العروس لأسرة الزوجة أن تشترط أسلوب المعيشة التي تريده لابنتها، فنحن كذلك ينبغي أن نسلم لأسرة الزوج أيضا أن تقدم مطلبها هذا الشرعي الوجيه، ونحن ما زلنا في فترة الخطبة او في فترة المشاورات التي تسبق الخطبة الرسمية. هناك مشاورات تجري وكلام نسمعه هنا وهناك قبل ان نتفق على بقية الامور. اقول من حق الطرفين ان يدلي كل برغبته، وبخاصة انها امور لا تتوقف عليها احكام شرعية تخص الزواج ابدا. يقيم في شقة قريبة منا، اهلا وسهلا، يقيم مع الاسرة وله في المنزل الواسع له فيه شقة، والحمد لله لا بأس بذلك. إذن المرحلة الأولى تتحمل هذه الأمور ولا مشكلة مطلقة، لكن المشكلة عندما تتصادم الآراء وتتصادم الرغبات، بمعنى أن يكون والدا الزوج راغبين في وجوده مع زوجته وأبنائه مع العائلة مع أبيه وأمه، والوالد والوالدة لا يطيقان أبدا بما يحمله كل منهما من العواطف، لا يطيق أحدهما فراق ولده الحبيب، ولا يريد ولا يستطيع أن يغيب طويلا عن أبنائه أي عن أحفاد الوالدين. هذا مطلبهما، وتلك هي العاطفة عند كليهما. ومن حقهما إذا كان ولدهما لا يمانع في ذلك، بل ربما كان راغبا في ذلك، بل ربما كان مصرا على ذلك وكان متفقا تماما مع أبويه في هذا، من حقه إن شاء الله أن يقدم هذا الرأي وأن يتمسك به. والأمر والحمد لله ما زلنا في مرحلة المشاورات الأولية، فإذا استجاب أهل العروس واستجابت العروس لرغبة أسرة زوج المستقبل فبها ونعمت، وأهلا وسهلا ومرحبا ولا مشكلة مطلقا، بل إن موافقة هذه الأسرة أسرة العروس نزولا على رغبة أسرة الزوج هذا أمر يبشر بإذن الله بحياة زوجية سعيدة وكريمة إن شاء الله. اتفقنا على ذلك وبينا بأنه لا مشكلة في ذلك مطلقا، والمهم أن نتفق. فإذا لم نتفق ينصرف كل لحاله وهو يحمل ذكرى طيبة ويذكر الطرف الآخر بالخير، ولا يأخذ بعضنا على بعض شيئا أبدا. هذه آراء تحترم من كلا الطرفين وانتهى الموضوع. وهذا الذي سمعته بالضبط، يا فلان لماذا فسختم؟ قال لأن أسرة العروس تريد لابنتها إقامة مستقلة بعيدا عن الأسرة من اليوم الأول. طيب يعني هذا حقهم، وهو أمر مشروع، ولكم بعد ذلك أن تستجيبوا أو أن ترفضوا، لا مشكلة مطلقا. قال صاحبنا: لا والله، نحن مقتنعون تماما بأنه من أهم عوامل نجاح الزواج، وبخاصة في هذا الزمان أهم عوامل النجاح أن تستقل الأسرة الوليدة الناشئة بحياة خاصة بعيدا عن أسرة الوالدين من البداية. هذه قناعتنا، و يعني هناك من يوافقنا على ذلك أو يختلف معنا، نحن نحترم آراء غيرنا. سنعود إلى حضراتكم إن شاء الله بعد استراحة قصيرة لنستكمل هذا الموضوع المهم الذي يشغل كثيرين من الناس في هذه الأيام. انتظرونا. نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. خلاصة ما قدمته فيما سبق من هذه الحلقة: في فترة التعارف بين الأسرتين من حق الطرفين أن يبدي كل منهما رأيه ومطلبه في أسلوب معيشة الأسرة التي ما زالت في علم الله عز وجل. هذا حق لا غبار عليه، ومن حق كل طرف أن يتحدث عن مصلحته وما يعود عليه بالخير وما يعود على أبنائنا وبناتنا بالخير كذلك. قلت في ذات الوقت نسلم تسليما كاملا أيضا بوجاهة وجهة نظر أسرة الزوج، بمعنى أن الأسرة مقتنعة تماما أن ولدها مع أبنائه وزوجته، وطالما كان والداه على قيد الحياة الأسرة مقتنعة أن يعيش الجميع في منزل واحد، بل وفي معيشة واحدة، بل ويجتمعون في الوجبات الثلاث حول مائدة واحدة. حقهم هذا، وينبغي أن نحترم ما يطرحون في هذا الخصوص، فإن راق لنا ذلك أتممنا معهم هذا الزواج إن شاء الله، وإن لم يرق لنا ذلك ولم يتفق مع رغبتنا ورؤيتنا أيضا من حق الطرف الثاني، طرف العروس وأهلها، من حقهم أن يعني يبدوا رأيهم في ذلك وأن ينصرفوا وأن يوقفوا هذه الخطبة التي لم تصل بعد إلى حد الخطبة. والإسلام الحنيف لا يعترض مطلقا على شيء أو على أي أسلوب يرغب فيه الطرفان ويتفق فيه الطرفان أو يختلف فيه الطرفان. طيب، لكن النقطة المهمة التي أود أن أؤكد عليها: أبي وأمي في حاجة ماسة إلى وجودي معهما. او ان اكون قريبا منهما، سواء في ذات المنزل الذي يقيم فيه الوالدان او معهما في منزل واحد ومعيشة واحدة. ابي وامي وهما اغلى الناس واغلى الاحبة عندي، لهما ظروف خاصة او لهما من العواطف ما يستدعي ان اكون قريبا منهما او ان اعيش معهما. هذه رغبة تحترم ووجهة نظر تحترم، نعم، وعاطفة ينبغي ان ننزلها منزلتها وان نقدرها حق قدرها. في هذه الحالة كم من زيجة تمت ولم يتفق الطرفان على اسلوب معيشة بعينه، وترك هذا الامر للمستقبل كما يريد رب العالمين تبارك وتعالى، ولما حانت الساعة اختلف الفريقان ودب الخلاف بين الفريقين، واعني بالفريقين فريق الزوجة مع اهلها وفريق الزوج في معية اهله. اولا اريد ان انبه قبل ان استكمل كلامي في هذا الامر، اريد ان انبه على حق شرعي مهم، وهو من حق الزوج ان يصطحب زوجته الى بيت الزوجية في اي مكان يفرض عليه فيه ان يعيش فيه او ان يعمل فيه. ننبه ونكرر، من حق الزوج، من حقه الشرعي الذي اعطاه الشرع اياه، ان يصحب زوجته في اي مكان يعيش فيه، في اي مكان يرتبط بلقمة عيشه وارزاقه ومهنته، ما دام المكان امنا ولا خطر يهدد الاسرة من اي ناحية. اذا على بركة الله عليها وعلى اهلها ان يوافقوا تماما على هذا الحق الشرعي. نقول ذلك ونحن في بداية الكلام قلنا من حق اهل الزوجة ان يشترطوا كما يريدون، ولكن في فترة الخطبة وليس بعد العقد. كل هذا الطرح يكون قبل العقد او في مجلس العقد مثلا، او قبيل انعقاد مجلس العقد. لكن اذا تم العقد ان شاء الله فللزوج كما قلت حق شرعي لا يعارضه فيه احد مطلقا، بل انه من الف باء الحياة الزوجية ان تكون الكريمة بنت الكرام في معية زوجها اينما توجه للعمل او لغير العمل، هذا حقه ما دامت الظروف الصحية والنفسية لديها لا تمانع في ذلك ولا تشكل مشكلة. اعود لاقول لمن يصرون من اليوم الاول على حياة مستقلة بعيدا عن الوالدين، بعيدا عن الحموات، وما تقدمه أو تفعله الحموات مما يشيع بين الناس، والله يعلم أنها مبالغات مؤسفة تؤدي إلى خلق مشاعر عدائية لا أصل لها. وكم سمعنا عن حموات يقمن بدور الأم وزيادة، نعم وزيادة، يعني ربما لاقت ابنتنا الكريمة في بيت زوجها من حماتها ما لم تحظ به مع أمها من العواطف والدعم والتأييد والمساعدة، هذا وارد وهو موجود في بيوت كثيرة، والله لا أجافي الحقيقة أبدا وأنا أتحدث في ذلك وأؤكد واقعا يعيشه الناس ونعيشه نحن كذلك، وربما أيدني فيما قلته كثيرون من إخواني المنصفون. نعم، لكن دعونا نتفق على حق الوالدين في رعاية ولدهما لهما وفي أنسهما بالولد وبزوجته وبالأحفاد. بالله عليكم، ألا ترون أنه من حق الوالدين أن يعيش وبالذات إذا تقدم بهما العمر وأصبح كلاهما محتاجا لرجل لولد يحنو عليهما ويعطف عليهما ويؤنس وحدتهما ووحشتهما ويسأل عنهما وعن أحوال الدواء والعلاج وعن أحوال المعيشة؟ والله هذا حقهما، هذا حقهما الذي ينال به أحدنا عظيم الأجر والمثوبة، حتى الجنة التي وعد الله بها الصالحين الطائعين البررة بالوالدين، هذا حقهما. نعم، لذلك أقول لبناتنا هذا الشرط الذي تشترطنا بنات العزيزات، والذي أصبح شائعا على لسان الكثيرات أو أصبح شرطا مهما يصطدم به كثير من الناس في بداية الحديث وبداية المشاورات عن احتمال أن تكون فلانة بإذن الله عروسا لولدنا فلان. من البداية وقبل أن نشعر بنشوة الفرحة، فرحة التصور لابنتكم الكريمة وهي في بيتنا، من البداية نصطدم بهذا الشرط الذي شاع وذاع وأصبح متفقا عليه. سبحان الله، والله كأنه أمر اتفقت البنات عليه في هذا الزمان. بل اسمعوا حاجة مهمة جدا مما أسمعه أنا في بعض الجلسات والناس تتحدث في هذا الأمر، تسمعون من يقول أبناء هذه المدينة لا يحبون، أو بنات هذه المدينة لا يحبون أن يخرجوا منها. يعني إيه؟ يعني إذا كان العريس أو الزوج مستعدا للإقامة معنا في مدينتنا وقريبا من بيتنا أو ليس قريبا، المهم أن يكون من سكان هذه المدينة معنا إن كان مستعدا لذلك، أهلا به ومرحبا. وإن أراد أن يأخذنا إلى داره أو مدينته أو قريته، وبالنسبة للقرية لها وقفة أخرى، أمر القرية يحتاج إلى كلام آخر. المهم، شرط أساسي لبنات هذه المدينة أو تلك أن يتم الزواج في مدينتنا قريبا من أهلي وأبوي، لا أشترط شيئا سوى ذلك. ومن أجل ذلك ربما تنازلت في أمور كثيرة أو تساهلت في أمور أخرى فيما يتعلق بالمعيشة أو بالجهاز لمن يحقق لي ذلك الشرط، وهو أن أكون إلى جوار أبوي وفي مدينتي هذه التي لا أريد أبدا أن أحرم منها. هذه مشكلة، والله العظيم هذه مشكلة، وبسببها هناك اتجاهات الآن بين أو اتجاهات في سوق الخطبة والزواج والتجهيز، اتجاهات تتبلور وآراء تتكامل وعليها ما يشبه الاتفاق. يقول أصحاب هذا الرأي لا داعي مطلقا أن نزوج أبناءنا من بنات هذه المدينة، والله أسمع هذا وأحضر مناقشات حول هذا الأمر، وربما استمرت ساعات يدلي كل برأيه فيها في هذه القضية. بعضهم يؤيد ذلك الشرط ولا يرى مشكلة فيه، لا يرى مشكلة فيه، لكن الأغلبية ترفض هذا الشرط رفضا قاطعا، ويقولون ليس من حقها شرعا أن تشترط ذلك. لا، ما دمنا قلنا يعني شرعا، لا، من حقه، هذا حقها الذي يكفله الشرع، لكن الشرع ينصح لها في ذلك الوقت ويقول إذا رغبتم في إتمام هذا الزواج فعلى ابنتكم أن تتبع زوجها في الإقامة حيث ولى وجهها. يعني لا نريد أبدا أن نغفل عن أي حق لأحد الطرفين. عندما نصل إلى هذا الأمر فإني أنصح لبنات هذه المدينة أو هذه المدينة أو هذه المدينة، مع احترامي الكامل لكل مدينة وأهل هذه المدن، أنصح لها لوجه الله عز وجل وأقول يا ابنتي اتق الله تبارك وتعالى وترفقي بهذا المسكين الذي أرهقته الأيام وظل يحلم سنوات طويلة بهذه الساعة، ساعة الوفاق والاتفاق على أمور الزواج والحياة الاجتماعية الجميلة التي في مخيلته والتي انشغل بها طويلا. فإذا جاءكم وطرق بابكم يريد شرف الانتساب إليكم وأمامه مستقبل طيب ولديه من الدين والخلق والعلم والوجاهة ما لديه، لماذا تصدمونه بشرط غير موضوعي وغير عملي ويسبب متاعب له ولأهله؟ ويتلاشى أمله وأنتم تصرون على شرطكم هذا، أو وأنت يا ابنتي على وجه الخصوص تصرين أن تكوني إلى جوار الوالدين العزيزين. أرجو أن تتصور بنات الكريمات أن هذا الشرط، شرط الإقامة إلى جوار الوالدين والزواج إلى جوارهما، يسبب مشكلة كبيرة الآن. طب أقول لقد تسبب ذلك في ارتفاع معدلات العنوسة، نعم، وكم من فتاة تمسكت بشرطها هذا وتسبب ذلك أيضا أن تنضم، بكل أسف أن تنضم إلى قائمة العوانس. ونحن والله لا نريد لك أبدا ذلك المصير، ونريد لك الخير كله. على كل حال موضوعنا هذا لم ينتهي، سأعود إليه بإذن الله في الأسبوع المقبل لنتفق بإذن الله على كلمة سواء لمصلحة بناتي اللواتي أعتز بهن، وأسأل الله عز وجل دائما لهن التوفيق والسداد، وأن يمن ربنا الكريم عليهن جميعا أو جمعوات، أن يمن عليهما إن شاء الله بحياة زوجية اجتماعية سعيدة بما يمن به ربنا عليهن بالبنين الطيبين وبالبنات الطيبات إن شاء رب العالمين. أسأل الله أن يحقق من فضله وكرمه لكل واحد واحدة منهن من الخير ما تتمناه، وأن يحقق أيضا لأبنائنا من الخير ما يتمنونه بإذن الله. سأعود إن شاء الله كما وعدتكم في لقاء قادم لنستكمل هذا الموضوع المهم، لعل البنات الطيبات الكريمات يعدنا التفكير في هذا الأمر المهم، ونلقاكم على خير بإذن الله. وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.